بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل، أخذنا يتتم لمسألة بيع الدين، وكان مما أخذنا مسألة بيع الدين بمال حاضر، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ إسماعيل، إذا كان نقدا، نعم، إذا كان نقدا فلا يجوز ذلك، لأنه سيكون فيه ربا. إن كان متماثلا يكون فيه ربا نسيئة، وإن كان متفاضلا يكون فيه ربا نسيئة، وأيضا ربا الفضل. وأما إذا كان عرضا ليس نقدا، أي نعم، أما إذا كان سيبيعه بعرض، يبيع دينه الذي عليه بعرض، فهذا قادر، فهذا جائز إذا لم يكن ذلك الدين عند مماطل أو جاحد. يعني يكون متلاعب وهذا عنده القدرة قوية يأخذ منه، إذا تيقن أنه يأخذ منه نعم جائز، إذا لم يؤدي هذا إلى الضياع المال، إلى الغرر. إذا كان هذا العرض يعني يبيع المال مثلا، الدين الذي هو مال بشيء من البر، هذا جائزنا، إنما يشترط فيه إذا كان متماثل التساوي والتقابض فيه، لكن لابد كما سبق في الدين يقيد أنه يكون عند إنسان قادر، يعني عند إنسان مؤدي ليس بجاحد معترف بالدين وليس بمماثل، إلا إذا كان عنده قوة لإخراجه، فالقصد أنه يستطيع الوصول إليه ويتمكن من أخذه. ثم أخذنا مسألة بيع السلع قبل قبضها، وما هو الصحيح في ذلك؟ أنه لا يجوز مطلقا. ما معنى مطلقا؟ ما معنى مطلقا؟ سواء كان طعاما أو غير طعام، سواء كان طعاما أو غير طعام، فلا يجوز بيعها إلا بقبضها. فما معنى القبض؟ ما معنى قبض السلعة؟ كل بحسبه. فإذا كان الذي يقبض منقولا فقبضه يكون بنقله، وإذا كان متناولا باليد فقبضه بتناوله، فإن لم يكن منقولا ولا متناولا فكيف يكون قبضه؟ بالتخلية. يعني ما معنى التخلية؟ قلنا يسمح له في يخلي بينه وبينه، بمعنى لا يمنعه منه. نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة ببيع السلع قبل القبض. لأن عرفنا حكما عاما أن بيع السلعة قبل قبضها لا يجوز، سواء كانت هذه السلعة طعاما أو غير طعام، لابد في حق من اشترى سلعة أن يقبضها أولا ثم يبيعها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولما في بيعها قبل القبض من النزاع والخلاف والشقاق. بقي هنا مسألة قريب من هذه، وهي التصرف في السلعة قبل قبضها بغير البيع. البيع سبق أنه لا يجوز، بقي التصرف بها قبل قبضها بغير البيع، هل يجوز أن يتصرف فيها هذا الذي اشتراها قبل أن يقبضها بغير البيع؟ قال العلماء ذلك راجع إلى حالتين، وهذا يعتبر قاعدة نافعة، أن التصرف في السلعة قبل القبض على حالين. الحال الأولى إذا كان التصرف بعوض، إذا كان هذا التصرف بما فيه معاوضة، فهذا لا يجوز عند عامة العلماء، لأنه كالبيع، بل هو من أنواع البيع إذا كان في عوض، وذلك كالإيجارة مثلا. فالإيجارة تصرف بعوض، فلا يجوز له أن يتصرف فيها بهذا التصرف حتى يقبضها. الحالة الثانية إذا كان التصرف فيما ليس فيه معاوضة كالهبة، يشتري شيء ثم يهبه قبل أن يقبضه، أو العتق، يشتري عبدا ثم يعتقه قبل أن يقبضه، فهذا جائز. أما في مسألة العتق فهذا كالإجماع بين العلماء أنه يجوز. وفي مسألة الهبة والوقف ونحوها هذا جائز أيضا عند جماعة من أهل العلم، وهو الصحيح. فإذا أنواع التصرف في السلعة قبل القبض يرجع إلى أمرين، إلى صورتين: تصرف فيها بما فيه معاوضة فهذا ممنوع، سواء كان بيعا أو ما يشبه البيع مما فيه عوض، وتصرف فيها بغير عوض بما ليس فيه معاوضة فهذا جائز. بقي عكس هذه المسألة، هذه المسألة هي أن يتصرف في السلعة التي اشتراها قبل قبضها بغير البيع. بقي عكس هذه المسألة، وهي السلعة التي يحصل عليها بغير الشراء، سلعة يحصل عليها بغير الشراء، هل يجوز له أن يتصرف فيها بالبيع وغيره قبل قبضها؟ مثل ماذا التي يحصل عليها بغير الشراء؟ ها، كمال يحصل عليه بالإرث، أو يحصل عليه من طريق الهبة، أو يحصل عليه من طريق غنيمة ونحو ذلك، غير بيع. ففي هذه الصورة نقل ابن قدامة رحمه الله عدم الخلاف على جواز التصرف في هذا الشيء بالبيع وغيره، ولو قبل قبضه، لكن بشرط، وهذا الشرط هو أن يتعين ملكه فيه، لا بد أن يكون ملكه في متعين، لا يكون الذي يملكه مجهولا. كان يقسم الإرث وتقسم الغنيمة، تتميز الهبة فله التصرف فيها ببيع وغيره ولو قبل قبضها. قالوا لأن الأحاديث إنما جاءت في النهي عن التصرف فيما اشتراه قبل قبضه بالبيع، إنما وردت الأحاديث في النهي عن بيع ما اشتراه قبل قبضه، وأما هذا فلم يشتره، إنما حصل عليه عن طريق إرث أو هبة أو نحو ذلك. قالوا فلا يدخل في النهي. أيضا قالوا لأن هذا الشيء الذي حصل عليه بأحد هذه الطرق ليس مضمونا بعقد معاوضة، ليس مضمونا بعقد معاوضة، ليس في عوض. فإذا هاتان مسألتان تعتبران كالقاعدتين. ما هي المسألة الأولى؟ التصرف في السلعة التي اشتراها يتصرف فيها قبل قبضه بغير البيع، فهذا ما حكمه؟ إن كان هذا التصرف فيه معاوضة فلا يجوز لأنه من أنواع البيع، وإن كان التصرف ليس فيه معاوضة فهذا جائز. المسألة الثانية الشيء الذي حصل عليه بغير طريق الشراء، هل له أن يتصرف فيه قبل قبضه بالبيع؟ نعم له ذلك. إنسان مثلا خرج له ميراث من أبيه وهو مسافر في بلد آخر وقسم الميراث وتبين نصيبه، فيتصل يقول يا فلان بعتك نصيبي من الإرث، هل هذا جائز؟ نعم جائز، لأنه لم يشتره شراء حتى نقول لا بد من قبضه، بل حصل عليه بغير طريق الشراء، لكن كما سبق لا بد أن يتعين فيه الملك. بقي هنا مسألة هي فرع عن هذه المسألة، فيها خلاف، إن هذه المسألة الأولى نقل فيها ابن قدامة عدم الخلاف. بقي مسألة بيع الصكاك، صكاك الأرزاق. الصكاك هي جمع صك، والصك هو الكتاب، وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم، والأرزاق هي التي يعطيها الأمراء للرعية بغير مقابل، فكان الأمراء يكتبون للرعايا بأرزاقهم في صكاك، فما حكم بيع هذا الصك قبل قبض ما فيه؟ مثلا إنسان أعطاه الأمير ورقة يصرف لفلان ابن فلان مثلا كيس من الدقيق مع كيس من الأرز مع كذا وكذا من الطعام، يعدد عنده ورقة الآن ما قبض الطعام، صار الطعام لا يزال في خزانة الدولة في خزانة بيت المال، هل يجوز أن يبيع هذه الورقة التي فيها هذا الطعام قبل أن يقبضه؟ هذا فيه قولان للعلماء. القول الأول أن هذا جائز بشرط أن يكون البائع هو المالك للصك بغير الشراء، أي ملكه بغير الشراء، يجوز إذا كان البائع ملك هذا الصك بغير الشراء، بمعنى أنه هو الذي خرج له الصك مباشرة من الأمير يأخذه ويبيعه، قالوا فهذا جائز. وهذا هو الصحيح عند الشافعية وكذلك الحنابلة، وعزي أيضا إلى المالكية. قالوا لأن هذا داخل فيما سبق من المسألة السابقة، ما حصل على الإنسان بغير طريق الشراء كالإرث والهبة، فهذا قالوا عطى هبة من بيت المال رزق. قالوا وتقدم أن هذا لا خلاف في جواز بيعه. قالوا فكذلك هذا الصك يجوز بيعه. قالوا وإذا نظرنا إلى الأحاديث التي فيها النهي نجد أنها نهت عن بيع الشيء الذي اشتري قبل قبضه، نهت عن بيع الشيء قبل قبضه، الشيء الذي اشتري شراء، هكذا قيل في الأحاديث. وأما الذي حصل عليه بغير طريق الشراء فليس هناك دليل يمنع من بيعه، بل قالوا الإجماع قام على جواز بيعها في الصور السابقة غير الصك. وهذا القول صح عن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر كما في سنن البيهقي، صح بلفظ أن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر لم يكونا يريان بأسا ببيع الرزق، لم يكونا يريان بأسا ببيع الرزق. بوب عليه البيهقي باب بيع الأوراق التي فيها الأرزاق. القول الثاني أن هذا لا يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة ونقل أيضا عن مالك، بل نقل أيضا عن أحمد. قالوا لأن هذا البيع فيه غرر، واستدلوا أيضا بأن الصحابة كانوا ينهون عنه، قد جاء في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لمروان بن الحكم قال لو أحللت بيع الربا، قال مروان ما فعلت، قال أبو هريرة أحللت بيع الصكاك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها حتى كان الحرس يأخذونها من أيدي الناس. قالوا فهذا أبو هريرة ينهى عن بيع السكاك ويسميه ربا. جاء بنحو هذا في مصنف بن أبي شيبة عن عمر بإسناد صحيح، طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق، وكان تاجرا، فكان يشتري صكاك الرزق، فنهاه عمر أن يبيع حتى يقبض، نهاه عمر أن يبيع حتى يقبض. قالوا فهذا عمر ينهى عن بيع السكاك حتى يقبض ما فيها. والقول الأول أرجح، أولا لما سبق من عدم الخلاف في جواز نحو ذلك في غير السكاك، والسكاك كذلك. ثانيا لأن الأحاديث إنما فيها النهي عن بيع الشيء قبل قبضه إذا كان الحصول عليه بطريق الشراء، وأما ما حصل عليه بغير طريق الشراء فليس هناك دليل يمنع منه. لكن لا بد من القيد السابق الذي قيدنا به القول الأول، أن يكون الذي يبيع الصك هو المالك له الذي حصل عليه من الأمير مباشرة أو من نحوه، بمعنى حصل عليه بغير عوض. وأما أثر أبي هريرة وأثر عمر فهي محمولة على هذا المعنى، بل قد جاء في رواية صريحة. تأمل أثر عمر ماذا فيه؟ أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق، فهل نهاه عمر أن يشتريها أو نهى أن يبيعها حتى يقبض؟ الأثر قال فنهاه عمر أن يبيعها حتى يقبض، فلم ينهه عمر عن شرائها من أصحابها المالكين لها، إنما نهاه عمر أن يبيعها قبل قبض الطعام الذي فيها، وذلك لأن حكيم حصل عليها بطريق الشراء فلا يجوز له أن يبيعها حتى يقبض ما فيها. أيضا أثر أبي هريرة في صحيح مسلم قد جاءت الروايات أخرى تبين هذا المراد، فقد جاء في سنن البيهقي وغيره أنه قال تبايع الناس بالصكاك، تبايعوا فيها صاروا يبيعونها ويشترونها، أذن لهم مروان في تبايع الصكاك. فهذا الذي أنكر عليه أبو هريرة أنه أذن للناس أن يتبايعوا فيها، اتخذت كشيء من السلع يشتريها الواحد ويشتريها الثاني من هذا الأول ويشتريها الثالث من هذا الثاني كالسلع، فهذا الذي أنكره الصحابة رضي الله عنهم. جاء أيضا في سنن البيهقي أنه أنكره على مروان زيد بن ثابت، مع أن زيد بن ثابت من القائلين بالجواز، لكن أنكر الإذن بالتبايع فيها. وعلى هذا حمل هذه الآثار النووي رحمه الله في شرح مسلم وكذلك البيهقي في السنن الكبرى، لكن شرح كلام النووي جميل وظاهر. شرح الحديث رقم 1528 الرواية الثانية. وكان مما قال، قال ومن أجاز أي هذا البيع وهو من يجيز وصححه، تأول قضية أبي هريرة على أن المشتري ممن خرج له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه المشتري، فكان النهي عن البيع الثاني لا عن الأول، وقد جاء ما يبين ذلك في روايات أخرى، لأن الذي خرجت له مالك لذلك ملكا مستقرا وليس هو بمشتر، فلا يمتنع بيعه قبل القبض كما لا يمتنع بيع ما ورثه قبل قبضه. ونقل نحو هذا عن القاضي عياض. قال القاضي عياض بعد أن تأوله على نحو ما ذكرته، وكانوا يتبايعونها، يتبايعون الصكاك اتخذت كالسلع، ثم يبيعها المشترون قبل قبضها فنهوا عن ذلك، فبلغ عمر ابن الخطاب فرده عليه على حكيم وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه. هذا تمام الحديث في الموطأ. وكذا جاء مفسرا في الموطأ
أن صكوكا خرجت للناس في زمن مروان بطعام فتبايع الناس تلك الصكوك, تبايعوها اتخذوها كالسلع قبل أن يستوفوها. وفي الموطأ ما هو أبين من هذا, وهو أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فباع حكيم الطعام الذي اشتراه قبل قبضه. فإذا ما حاصل هذا بيع الصك, هل هو جائز أو ليس بجائز؟ جائز. ما هو الصك؟ ها؟ نعم, الورق, الورقة أو الكرت الذي فيه صرف ماذا؟ شيء من الطعام أو أي سلعة. فالآن أتوا لك من الدولة قالوا هذا الكرت اذهب به غدا استلم الرز والبر والدقيق المكتوب فيه. أنت قلت أنا عندي رز ودقيق وبر, قلت لجارك تشتري مني هذا الكرت واذهب استلم أنت بمثل قيمته أو بأقل منها أو بأكثر, هذا جائز. طيب هذا جارك الذي اشتراه منك هل يجوز أن يذهب يبيعه لإنسان آخر؟ ها؟ لا, لأنه اشتراه لابد في الذي اشتراه أن يقبضه. ها؟ مال هذا شيء آخر, يعني لا يكون بيع مال لأن المال لابد فيه ماذا؟ من تقابض. إذا كان الكرت فيه صرف مال فلا يبيعه. نحن كنا قبل أيام ذكرنا أثر أبي هريرة, قلنا إن أبا هريرة كان ينهى عنه, ولكن هذا معنى أثر أبي هريرة لمن نظر في طرقه. بقي مسألة تتعلق أيضا بذلك, وهي بيع السلعة قبل قبضها للبائع الأول. هذا يحصل بين التجار, يشتري من تاجر سلعة ولا زالت عند التاجر, هذا التاجر الثاني ما أخذها فيمضي يوم يومان يحتاجها التاجر الأول فيقول للذي اشتراه قل بعني إياها وهي ما زالت عنده, فهل هذا جائز؟ عامة العلماء على أنه لا يجوز لعموم النهي, أن يبيع السلعة حتى يقبضها. وأجاز هذا شيخ الإسلام رحمه الله, قال لأن العلة منتفية, العلة التي نهي عن هذا البيع لأجلها وهي وجود الشقاق والخلاف. قال فإذا كان سيبيع للبائع الأول لا يقع الخلاف والشقاق, فهي ما زالت عند البائع الأول. والقول الأول أرجح لعموم الدليل, وأيضا لا تسلم هذه الحالة من الشقاق والخلاف, فقد يحصل للسلعة شيء فيختلفون. وقد اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قول الجمهور, وأن هذا غير جائز لعموم الدليل. وبقي في الباب بقية تأتي إن شاء الله.